بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا لقائنا النهاردة بعنوان سؤال محير ابنك، هو مكمل لسلسلة لقاءاتنا بأولادكم شباب اعدادي وثانوي وجامعة واحيانا خريجين، وفي أسئلة بتوصل لنا ان كان في المحاضرات او على الانترنت، وفي أسئلة لازم تشتركوا معنا في إجابتها. فهو غرض الموضوع ان في أسئلة احيانا الاب والام ما يكونوش عارفين ان اولادهم بيفكروا فيها او مش بيردوا عليها، وبيفاجئوا احيانا ان هم بيفكروا في الحاجات. احنا بيسعدنا قوي يكون معانا استاذنا الدكتور فيكتور سامي، استاذ الطب النفسي، ودايما بقول ان هو قبل ما يكون استاذ طب نفسي هو خادم شباب و ابن للكنيسة القبطية ومحب للخدمة، فإحنا بنتعلم وبنستفيد من خبرته النفسية والطبية بالإضافة إلى اللمسة الروحية الكتابية. دكتور فيكتور، يدينا دقايق كده عن خطوط عامة تحت عنوان سؤال محير ابنك، وبعدين نبتدي نقول لكم الأسئلة اللي الولاد بيسألوها ونتشارك سوا في إجابة الأسئلة دي.
شكرا أبونا وأهلا بحضراتكم. الموضوع المجتمعين بصدد النهاردة موضوع جد خطير، يعني مهم قوي أنه الأباء والأمهات يتواصلوا مع أولادهم وبناتهم. وأنا هعمل مقدمة صغيرة بس كده تفتح القضية وبعدين نشوف أسئلتكم. والحقيقة لفت نظري قوي الترتيلة الأخرانية اللي رتلناها سوا دي، تتكلم على علمني وفهمني وانظر إلي، ده النفس الابن والابنة بتخاطب ربنا يسوع المسيح. وأنا أظن أحسن موديل يعني بنتكلم فيه حتى لما بدور في الأبحاث العلمية عن الوالدية والمثلث الذهبي اللي هو الأسري اللي هتكلم عنه دلوقتي والتفاعلات الأسرية، بشوف أما قارنها بالعلاقة الوالدية العظيمة بقى بتاعت أبونا السماوي مع أولاده وبناته، نشوف الكمال والمثالية الشديدة في الحب غير المشروط والعطاء المتدفق والعناية الكاملة و يعني أظن بيبقى مثل لابد أن نبحث عنه ونقتدي به. أنا هقول فكرة صغيرة يعني تناسب قضية قعدتنا النهاردة. احنا كنا الأسبوع اللي فات مع أولاد حضراتكم وبناتكم وشوفنا أسئلتهم الكتيرة قوي اللي بتقول إن هم إيجابيين جدا، يعني هم مش زي ما الناس فاكرة ده جيل جديد وجيل تافه وجيل مش فاضي، ولا ما أنا شايف كده. أنا شايف إن أولادنا لما بياخدوا الفرصة ويلاقوا حد يسمعهم، والعنوان الندوات دي جميل، سؤال محيرني، هم مليانين أسئلة محيرة، بس هل من مستمع وهل من متفهم ولا خلاص بقى نروح ندور عليها بره، هو ده المحك يعني. فطبعا أنا يعني بشكر الترتيبات الكنيسة أسبونا على الحركة الكبيرة اللي حصلة في وسط الشباب يعني، وكان مكمل ليها بقى وجود حضراتكم النهاردة يعني عشان برضو نبقى فاهمين ونتواصل، لان يعني هتدركوا حضراتكم انه مشكلتنا غالبا هي مشكلة الكوميونيكيشن التواصل، مشكلة اولادنا كده برضو وهتشوفوها في اسئلتهم دلوقتي. انما انا عاوز اقول بس جملة واحدة كده في دقيقة واحدة عن موقفين مهمين بنلاقي كل واحد مننا هيلاقي نفسه في حتة في مربع من الأربع مربعات اللي أنا هقولهم دلوقتي عشان نراجع حساباتنا مع أولادنا. إحنا بنقول إن المثلث الأسري ده يعني قصة مهمة أوي، المثلث الذهبي ده الأب والأم والطفل أو الفتى أو الشاب أو الشابة، وديناميكية العلاقة بينهم والتفاعلات اللي حصلة بينهم دي مهمة جدا، هي دي اللي بتكون شخصية ولادنا، وهي دي اللي هتخلي ولادنا سعدة ولا مش سعدة، عندهم هدف ولا ما عندهمش هدف، شبعانين ولا مش شبعانين، ملتزمين ولا مش ملتزمين، كل حاجة بقى هتيجي من التفاعل بتاع المثلث ده. يتدخل فيها ويتوقف عليها طبعا شخصية وتوجهات الأب والأم والعلاقة بينهما. فدايما هيبقى المرجع احنا الكبار علاقتنا ببعض ايه، واحنا الكبار توجهاتنا ايه وفلسفتنا في الحياة ايه وشخصياتنا عاملة ازاي، وبنطور فيها وبنلحق التطور اللي ولادنا واجيال جديدة دي بتمشي فيها ولا لا. دي عايزة مراجعة. الموقفين اللي انا بتكلم فيهم النهاردة في علم النفس بيحكوا عنهم، بيقولوا العناية في مقابل الحماية. دول صفتين او توجهين، العناية والحماية. وبيقولوا انه لو رسمنا صليب كده بقى في عندنا اربع مربعات، حطينا العناية على اجزس منهم، يعني فوق اقصى عناية وتحت اقل عناية، وحطينا في الافقي الحماية، اقصى حماية واقل حماية، هتلاحظوا حضراتكم انه هيطلع اربع مناظر. اقصى حماية مع اقل رعاية، ادي واحد. المربع الثاني اقصى حماية مع اقصى رعاية، دي الثانية. الناحية الثانية اقصى حماية مع اقل عناية، والرابعة اقصى حماية مع اقصى رعاية. يعني خلينا نبسطها عشان دي كانت عاوزة تترسم، ونقول انه كل ما الحماية زادت والعناية قلت يبقى شخصية ولادنا هتطلع فيها نتوءات وجروحات، وكل ما العناية زادت والحماية قلت يبقى دي توجهات ناحية السواء النفسي، انه يبقى شخصيته سوية وسليمة وصحيحة. يبقى اللي احنا بنبغيه من كل الكلمات والمحاضرات والتفاعلات اللي مع الاهالي ومع نفسنا، ان احنا نوصل في تربية اولادنا لاقصى رعاية زي ما ربنا بيدهلنا كده، والحماية تبقى قليلة. ليه الحماية تبقى قليلة؟ علشان الحماية ما تبقى زيادة قوي، ولو انها تبان منظرها انها حب، يعني انا ليه بحمي ابني قوي كده، خايف عليه بحبه، بس انا ممكن اطلع شخصيته ضعيفة قوي، ما بيعرفش يحل مشاكله، انا بقوم عنه بكل حاجة، بقول له عنك انت. ويمكن علشان كده في المثل الاولاني اللي كنت بقوله، ان علاقة ربنا باولاده تلاقوا فيها اقصى رعاية وعناية. وبعدين ساعات في حكاية الحماية دي، ساعات ربنا بحكمة يسيبنا نتعرض لبعض التجارب الازمات الحاجات وهو معنا فيها وشايلنا يعني، ولكن بيسيبنا ندوق ونقوى، وزي ما بيقولوا فرخ الحمام كده لما البيضة بتفقس ويطلع الكتكوت الصغير او الحمام الصغير السن، امه بترميه من على الشجرة عشان يقوى جنحته، وإلا مش هيعرف يطير هيمشي. دي اللي هي اقل حماية. انا متصور دي تبقى مقدمة كده بس، لاني قريت الاسئلة في الخمس دقايق اللي بنرتل فيها، وادركت ان غالبا هنلف في المنطقة دي، بس بلغة اولادنا وبلغة حضراتكم نقدر نوصل الافكار ونشوف هما ليه عندهم مشكلات وليه بيعانوا وطالبين مننا وبيقولوا نرجوكم تفهمونا، عشان في أسئلة محيرانا. إيه أسئلتهم المحيراهم؟ مهم حضراتكم تسمعوها وتتفاعلوا معانا ونسمع تعليقات وردود سواء نفسية أو روحية. يعني
هضيف حاجة صغيرة، أنه سؤال محير ابنك لو ما تجاوبش، يعني ابنك جواه سؤال ده عنك، سؤال عن نفسه، سؤال عن مستقبله، سؤال عن المشاكل، سؤال عن علاقاته باصحابه، سؤال عن حاجات مقفول عليها زي الجنس والعاطفة. هفترض ان السؤال ده ما بيتجاوبش لا منك كولي امر ولا مننا ككنيسة. تصوروا معايا المضاعفات، يعني النتائج. أنا بس عشان أشحنكم مع الدكتور فيكتور في حماسنا للقضية، يعني إزاي نحن عاوزين نطلع كل اللي جوه أولادنا ونتعامل معاه. فأظن أنه هتوصل إلى حالة على الأقل من القلق ما يكون الولد أو الشاب عنده سؤال مكسوف يسأله أو خايف يسأله أو مش عارف يسأله، على الأقل هيبقى جوه قلق مش مرتاح. أي واحد فينا عنده سؤال ما تجاوبش بيبقى قلقان، ولو كترت الأسئلة بيزيد القلق ويزيد التوتر. ساعات تلاقي ابنك عصبي، ساعات تلاقيه مكتئب، ساعات تلاقيه ما بيعجبوش العجب. وقد تكون خلفية ده كله ان في عشرات من الأسئلة محدش بيسمع له، محدش بيجاوبه، او الإجابات مش مريحة، سطحية، مش مقبولة، فهو قلقان تعبان. احيانا لو ما لقاش حد يجاوبه يدور هو بقى يجاوب، وهنا طبعا انتوا ادرى بخطورة ان هو اللي يدور يلاقي جاوب نفسه من صديق او زميل قد يكون غير روحاني او غير مسيحي، يديله معلومات او افكار مش مظبوطة خالص، لا من الناحية المسيحية او احيانا حتى من الناحية العلمية، او يدخل على النت في محاولة للمعرفة. الانترنت كلهم، كل ولادكم دلوقتي يدخلوا على الكمبيوتر اكتر مننا كلنا، ويطلع بمعلومات واجابات كتير منها خاطئ. محدش يفتكر ان الجهاز ده على انه جهاز علمي كل اللي فيه علمي، لا طبعا. فاول خطورة هي حالة القلق والتوتر وما يعقبها احيانا من نوبات اكتئاب، بس دكتور فيكتور يصلح لنا لو انا بفتي، او الخوف من المستقبل والخوف من حاجات كتير، او احساس بصغر النفس، او احساس بالتوهان، ايا كان. ولو لقى اجابة مضللة او اجابات اخرى مخشوشة، ده معناه انه تحدد مساره في مستقبله على الاجابات دي. علاقاته مع نفسه او مع بيته او مع الاخرين اللي حددها اجابة زميله الفاشل احيانا، او اجابة مخشوشة عن طريق مجلة او كمبيوتر او اي حاجة. فاذا سؤال محير ابنك قضية خطيرة، لانها لو ما تحلتش بتسيب جرح. الحاجة التانية، احيانا يفضل سنة واثنين وثلاثة عنده سؤال او عنده مشكلة ومش قادر يطرحها او يناقشها، فيوصل الى نوع من الغضب على الكبار. وصل انه غضبان علينا احنا الكبار، ليه سبتوني السنين دي كلها محدش بيريحني، ليه محدش بيجاوبني، ليه سبتوني تايه. ناهيكم اذا كان السؤال متعلق بسلوكياته وحياته، ممكن السؤال ده لو ما تجاوبش في الوقت المناسب يعرضه لتجارب تجرح حياته طول العمر. يعني افرض مثلا محدش شرح له او وعاه من الناحية الجنسية او التعامل مع الاخر او كده، ويتعرض بسبب الجهل عدم المعرفة الى خبرة سيئة جدا. الخبرة دي سابت فيه جرح ممكن نصلحه في سنين طويلة قوي اذا تصلح. كل ده كان ممكن يتعالج بانك كنت تجاوب ابنك في الوقت المناسب على السؤال اللي شغله. فاذا قضية سؤال محير ابنك، احنا اغلبنا بننشغل اكل وشرب ومذاكرة. للأسف بنقول يا جماعة نهتم بصلاة اولادنا، بانجيل اولادنا، بقدساتهم، باعترافاتهم، الاهتمام ضعيف قوي. والاهتمام الاخر نهتم باسئلتهم، ده يكاد يكون منعدم. القضية التانية في دقايق برضو قبل ما ندخل على الاسئلة، ازاي اعرف السؤال اللي جوه ابني، سؤال محير ابني. احنا طلعنا الاسئلة من الولاد بعينة طبعا، لكن ده فيه الافات، وكل ابن من اولادكم او بنت عنده اسئلة خاصة بيه. هتقول ببساطة، فممكن واحد من الموجودين يقول انا ابني ما بيسألش، ما عندوش مشاكل او ما عندوش سؤال. معلش الحقيقة ما فيش ابن ما عندوش مشاكل او ما عندوش اسئلة، فاخاف قوي تكون دي اجابة حضرتك وتبقى انت مش واخد بالك من الوضع. انما يجوز هو ما تعودش يسأل، وما تعودش دي اخطر. ليه؟ ده معناه ان هو مش شايفك صديق ليه، ومش شايفك قريب منه، فما فيش التواصل المطلوب اللي يخليه بمنتهى السذاجة والبساطة وهو طفل بيسأل سؤال، شاف حاجة في التلفزيون بيسأل عليها وهو شاب شاف اللي حواليه بيعملوا حاجة مروح يسأل باباه بطبيعي يعني بتلقائية، ليه؟ مش مخضوض أبدا من رد فعل أبوه، مش منزعج أبدا أن ماما هتعمل قصة كبيرة من السؤال، ردود فعل ناضجة واعية هادئة. فهو عم يتصاحب مع بابا ومامته، فما عندوش مشكلة يسأل في أي حاجة، وهما كمان ما عندهمش مشكلة يتعاملوا مع أي سؤال. طبعا هذا الشكل المثالي لازم يطلع زي ما قاله الدكتور فيكتور شخصية سوية إلى حد كبير، وشخصية ناضجة ومريحة ومرتاحة. فاللي بيخلي أولادنا ما يسألوش، أو عشان نتعرف على أسئلتهم، الموضوع أخطر من أن أنا أقعد معاه وأقول له ها قول لي السؤال اللي عندك. لا، ما هو ما فيش حاجة تيجي كده، مش هتيجي كده. دي عاوزة رحلة العمر كله، إزاي تبقى قريب لأولادك وبتحبهم وبيحبوك بالشكل العملي مش بس الشكل النظري الداخلي، وتبقوا بتقضوا وقت مع بعض، ويبقى في حوار مفتوح دايما في العربية وعلى الأكل وفي الفسحة وفي وقت الإنجيل وفي كل الأوقات في أخذ وعطاء، بحيث تعود ابنك أنك أنت المصدر الأساسي لإجابة السؤال. وأعتقد حتى لو أنا كاهن أنه هيظل الأب والأم أقرب لأولادهم من أي خادم في الكنيسة، ويمكن من أب الاعتراف أحيانا. يجوز تقول له اسأل أب اعترافك وتبقى حكمة منك، فاش حاجة. وهنا حتى بتقول له أنت ليك أب تاني، أب روحي مسؤول معايا، مسؤول عنك، وهو ياخد كلمتك بمنتهى الاحترام والتقدير، لأنك أنت بتشرك شخص آخر ثقة في إجابة السؤال، بتحترم السؤال. إنما مشكلتنا إن إحنا مش عارفين نوصل إلى مستوى الصداقة اللي يخلي ما فيش سؤال عند ابني أنا معرفوش. ما ظنش فينا حد يقدر يرفع إيده يقول كده، ما فيش سؤال عند ابني أنا معرفوش. لا، غالبا في أسئلة ويمكن سمع لها إجابات، ويمكن إجابات غلط، ويمكن لسه في أسئلة ما تجاوبتش. وكل مرحلة بيبقى لها أسئلتها، وكل يمكن شهر بينضاف سؤال جديد، وكل تجربة وتحدي له أسئلته. وبالتالي أنت لازم تفضل ملاصق لأولادك، مزامل ليهم، صديق ليهم، والحوار ده لا ينتهي إلا، يعني عاوز أقول هو لا ينتهي أبدا، لأن المحبة لا تسقط أبدا، يبدأ في الأرض ويكمل في السماء. مين اللي يسبق السماء مش مشكلة، بس هيبتدي هنا ويكمل للأبد، لكن هناك مفيش مشاكل، مفيش أسئلة عويصة. فأنا قصدت بس أشاور على فكرتين قبل ما نبتدي الأسئلة. فكرة أنه لو ترك السؤال داخل ابني ده ممكن يدمره أو يأذيه. القضية الثانية، أنا اللي لازم أعمل مجهود عشان أطلع اللي جوه أولادي، ومش بالطريقة المباشرة العقيمة بتاعت التحقيق والمساءلة، لا، بالطريقة اللي كلها حب وصداقة، اللي تخلي الموضوع ماشي طبيعي وتلقائي ولا يحتاج إلى جلسات تحقيق. السؤال الأولاني ومع الأسئلة، يعني استأذن دكتور فيكتور يقول الرد يعني العلمي والروحي، وأنا أشارك بتعليق صغير. سؤال جاي لنا بيقول: بابا دايما يقارني بابن عمي وبأوائل الفصل، ومش عاجبه أي حاجة فيا، ودايما مش راضي، وده بيضايقني.
والحقيقة أنا قبل ما أجاوب على السؤال المهم قوي ده، أنا هقول يمكن فكرة كمان في وسط كلام أسابونا يعني جات في بالي تمهد لنا برضو الطريق ناحية إجابة الأسئلة دي كلها. إنه على مستوى الطب النفسي دلوقتي في حركة كده موفمنت بيسموها الفاميلي سايكايتري، اللي هو الطب النفسي الأسري. ملخصه إنه في كثير من الاضطرابات النفسية اللي هي مش داخل فيها وراثة وجينات وكيمياء وكده، يعني بتبقى المرض الأسرة والديناميكيات اللي اتكلمت عليها، بس يبان الأعراض في مين؟ في نقطة ضعيفة، اللي هو في الابن أو الابنة يعني. وبيقولوا إنه العلاج يبقى علاج أسري، يعني لازم المثلث اللي حكيت لكم عليه ده يشترك، مش ابني ده المتهم المريض يعني، لا، ده انا داخل في القصة وانا اللي ليا يد فيها يعني. الحاجة المكملة دي أتسابونا داود بيقول لكم القصة مش سؤال هسأله سؤال مباشر ويجاوبني، ده قصة مستمرة. فكرتني بأنه أحسن مدرسة علاجية في الطب النفسي اسمها الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، اللي هي مدرسة العلاج المعرفي السلوكي، انك تغير معرفة الشخص ليكون معرفته ايجابية وسليمة وتغير في سلوكه. ودي الحقيقة صعبة قوي انه يدعي اي طبيب او ممارس للعلاج انه يعني هيقعد مع حد كده كم مرة يغير في تفكيره وسلوكياته اكتر من الاب والام او الاسرة اللي عايشة طول العمر سوا. انا طول ما انا عايش مع ابني في البيت اقدر اغير في افكاره لاني فرصتها كبيرة قوي، بس لما اندمج معاه اندماج ايجابي زي ما هتيجي السيرة دلوقتي، اني بغير مفاهيم اللي قدامي وبغير سلوكياته والفرصة متاحة. وهو ده مفهوم العلاج النفسي السليم، هو تطور وتغيير وانضاج، هي مش ازالة اعراض. يعني الصحة النفسية ان الانسان يبقى منتج وسعيد ويتطور وينضج وينمو، ده اللي احنا بنبقى بنعمله مع اولادنا. السؤال المهم قوي ده، بابا دايما بيقارني بابن عمي. تصوروا حضراتكم احنا الكبار يعني على مستوى الازواج والزوجات، يعني تصور حضرتك لو زوجاتنا عمالين يقولولنا انتوا مش زي فلان، شوفوا وقعها يبقى ايه علينا. يعني اما الاقي نفسي بتقارن بحد احسن مني، لان الحكاية نسبية قوي يعني. ولا تصوري حضرتك لو الزوج عمال يقولك قارني نفسك بجارتنا ولا بمرات اخويا ولا بوالدتي. المقارنات جارحة جدا جارح. طب ده يبقى وقعها ايه على اولادنا اللي لسه بقى في مرحلة تكوين شخصياته؟ خطيرة جدا حكاية انت مش شايف جارك عامل ازاي، مش شايف ابن عمك عامل ازاي، ومش عاجبه اي حاجة فيا. شوفوا تكملة السؤال اصعب، ده مش لاقي حاجة فيه بوزيتيف، مع ان ده مش حاصل في الدنيا كلها. يعني كل انسان فيه حاجات ايجابية جميلة، بس مين يفجرها ويكتشفها ويطلعها؟ انما احنا تركيزنا كله على زي ما ابونا كان بيقول المذاكرة وهيطلع الاول ولا لا. وعمر النجاح ما كان هو فقط النجاح الدراسي، عمره ما كان كده. النجاح في الحياة دي قصة اوسع من كده بكتير قوي. ودايما مش راضي، وده بيضايقني، ده يعني مهذب جدا في انه بيعبر بانه بس اتضايق يعني. لا، دي بتكسر نفسه وبتحسسه بانه حاجة بيسموها الانفيريوريتي، انه هو الدونية، وبتضيع ثقته في نفسه وبتخليه ما يكتشفش مواهبه خالص. وكل حضراتكم عارفين ان كلنا كبار وصغار عندنا احتياجات نفسية اساسية، منها الحاجة الى التقدير، كلمة برافو، احسنت، كلمة بلاش، تعمل معجزات في شخصية اولادنا. وانا لسه كنت مع ام امبارح من اللي بيخافوا قوي على اولادها انها تطلع التانية بدل الاولى، بتتنافس على نمرة. بقول لها يعني سبت 39 من 40 ومسكت لها في واحد اللي نقصته ده؟ البنت بتترعش، وهي بقى يعني جاية امتحان، جاية البيت عشان وهي طالعة بالاوائل، مش الاوائل يعني التانية يعني. طبعا مفاهيمنا عاوزة تتغير. المقارنة ليست في صالح اولادنا على الاطلاق، التشجيع هو الاجدى بنا والاقدر، وهو اللي يجيب نتائج اهم. وفي كمان يعني مغالطة بتحصل كتير قوي لما بنقعد نقول انه بابا كان بيطلع الاول. يعني انا مش لاقي الاب اللي كان بيطلع نمرة 2 في العالم لسه لحد النهاردة، كلنا كنا بنطلع الاوائل. يعني كلنا عندنا قدرات وامكانات لها حدود، فلنكتشف مزايا اولادنا بدلا من ان نضع خطا تحت نقاط ضعفه.
اضيف حاجة صغيرة، ده انا متصور ان لو ابني هو اللي وقع في المقارنة انا اللي طلعه منها. يعني دكتور فيكتور بيقول لنا المقارنة هدامة جدا، واحيانا ولادنا هو يبقى في فصل وفي 2-3 سابقينه او اكتر، فهو لوحده بيتزحلق في احساسه انه اقل من اللي حواليه. ده انا كولي امر انا اللي مطالب ان انا الغي الاحساس ده عنده وادي له الثقه بنفسه واقول له لا انت بتقارن نفسك بيهم في النمره بتاعت الحساب مثلا، انما انت كده دي مقارنه غلط. فين المبادئ؟ فين السلوك؟ فين الصلاه؟ فين الانجيل؟ فين بيتك؟ فين شخصيتك؟ فين حاجات كتير قوي. فما فيش حاجه اسمها عشان جاب نمره اكبر منك يبقى هو احسن منك، فكره غلط. فانا عاوز اقنعه انه يبقى مستقل بذاته عشان ما يقعدش يقع في الحته دي. لو هو وقع فيه انا ساعده، لكن عشان انا اللي احط الحته الغلط دي فيه وافضل مشاور له على واحد تاني. ده انا عاوز اقول لكم انه ساعات يوصل بالشاب انه يعتقد، او الطفل بالذات يعتقد اعتقاد مرضي او اعتقاد خاطئ، انك بالكلام ده مش بتحبه، او انك بتحب اخوه او ابن عمه اكتر منه، او انك مش هتحبه الا لو طلع الاول. وكل اللي انا قلته ده يخنقه تماما. بتحب حد اكتر منه تتعبه جدا، بتحبه لو شرط تتعبه جدا وتخليه طول عمره بيحارب الهوى، بيحارب الهوى عشان يوصل ياخد مكانته الاولى عندك، وتعبان ومرهق جدا. وبعدين انت ندخل قلبك تقول ده اغلى واحد عندي، انت ما قلتش ليه؟ ما وصلتهاش ليه؟ انت وصلتها غلط، توصلت ان ابن عمه احسن منه وكانك بتحبه اكتر منه بالمقارنه الغلط. هو غصب عنه مهما بالعقل يعني بيوزنها، الاستقبال عنده مش شايف غير كده. بدل كل مرة بتحط الدقصة دي بتتعبني. إضافة أخيرة، أنه أظن تجوز المقارنة من ناحية القدوة. يعني إيه؟ يعني تفرض أنه مثلا تعثر في حاجة محددة، ده أنا ممكن أقارنه أقول له على فكرة عمك، وهو يكون بيحب عمه قوي شايفه حاجة كبيرة مثلا، عدى في مرحلة زمان زي بتاعتك بالظبط، اتلخبط، ولو هو سماها فشل اقول له اللي انت بتقول عليه فشل، ده عدى عليه. شوف النهارده عمك شكله ايه. هنا انا ما عملتش مقارنه، لا ده انا حطيت قدوه. انا مش بحط واحد ند ليه واقول له احسن منك، لا خالص، انا بحط واحد بيحبه ومفيش مجال للمنافسه معاه، وبحط له مثل حلو فاقول له انت قلقان ليه؟ انت قلقان لي اي لخبطه؟ ده مش معناه ان الدنيا هتفضل ملخبطه على طول، بكره ممكن يحصل ويحصل ويحصل ويحصل. طبعا دي تدي ثقه بنفسه جميله. فانا بطلعه من المقارنه النديه دي الى القدوه المثاليه. المثاليه ما اقصدش بيها واحد بيرفكت، لا، واحد تخطى الضعف بتاعه ووصل لحاجه. واحد طبيعي 100% ويمكن كان اقل منه في وقت، بس مشي صح ومشي ووصل لحاجه حلوه. فإذا السؤال ده بيوصلنا لشعار كده، فلنحذر المقارنة الندية. ندخل في سؤال تاني. هناك دائما خلافات في البيت، عصبية وزعيق بين بابا وماما طول الوقت، ده بيخليني، احنا حاطين الأسئلة بلغة أولادنا فمش عربي فصحى يعني، بيخليني أدور على الحب بره، وأي ولد اللي بعد السؤال غالبا بنت يعاملني كويس بأعجب بيه جدا. خلافات، عصبية، زعيق بين بابا وماما تخليني أدور على الحب برة، وأي كلمة حلوة تمشي برة.
أهو شفتوا حضراتكم التفاعلات الأسرية اللي كنت بحكي عليها، إيه اللي بيننا احنا الكبار، اللي بين الأب والأم ماشي إزاي. عشان كده في العيادات النفسية بنسأل أولادنا وبناتنا، وانت داخل بيتك بتبقى فرحان؟ يقول لي لا، ببقى مقبوض، بحاول اتاخر بره على قد ما اقدر، انا ببقى قاعد كده مش حاسس على راحتي، مش مبسوط، البيت مش مريح، مع ان فيه كل حاجه وزياده شويه كمان عن غيري يعني، انما مش مريح. ليه؟ علشان زعيق بابا مع ماما طول الوقت اللي قالوها لنا دي، عصبيه وزعيق. وبعدين ولادنا اللي يتعبهم، ولادنا اللي نقول عليهم عيانين وعايزين يتعالجوا. لا، الحقيقه لازم عوده بقى لنفسنا لاعاده الحسابات. دائما خلافات في البيت، بدور على الحب بره، ما هو تعويض بقى، تعويض. انا بسميها شحاتة العاطفة، لانه انا وحضراتكم مسؤولين عن تغذية العاطفة، الحاجة الى الحب والحاجة الى التقبل، ده حاجتين مهمين قوي عند اي انسان، اي مخلوق في اي سن، بالذات في المراحل العمرية الاولانية. محتاجين للحب ومحتاجين للتعبير عن هذا الحب، يعني مش بس ما هم عارفين ان احنا بنحبهم، لا، محتاجين ان نعبر لهم عن اننا نحبهم من وقت للتاني. ومحتاجين، بنتك محتاجة انك وتحضنيها وتبسيها وتعبري لها عن ده، وابنك محتاج انك تصاحبه وتاخده في حضنك، حاجة اللي هي الاندماج الايجابي ده اللي بنسميه، والحب غير المشروط اللي قدس ابونا قال عليه، يشبع اولادنا وبناتنا، يخلوهم ما يطلعوش يشحتوا دبر. كل المشكلات العاطفية والانحرافات على كل مستوياتها، لما بنقعد نبحث في اسبابها نلاقي الحرمان من الحب في البيت. ومعظم اضطرابات الشخصية اللي بتيجي في اولاد والبنات في سن الشباب يعني، وطالع، بنلاقي في خلفياتها بيت مش هادي، بيت مش مريح، بيت مش فرحان. التواصل والهدوء والحب ده أمور مهمة جدا. ونسمع
حاجة كمان، أنه أحيانا الأب يعني يعلي صوته على مراته قدام الولاد، وبعدين بحكم العشرة يجوز يعني بعدها بساعة راقوا وتكلموا وخلاص الدنيا عدت، هو مش واخد باله أنه الجرح عند ابنه ملمش، هو صالح مراته بكلمة وهي مراته بالها طويل خدت على الغلب فمشت الحال، او هي برضو ردت رد بايخ وهو بعد كده خلاص يعني عداها. المشكلة انا ابني او بنتي ما عدهاش. ليه؟ ولادنا راس مالهم حبهم، يعني حب الاب والام، دول اغلى اتنين عندهم، ف مش هيقدر يقبل نفسيا ان واحد منهم يتلغي او واحد يطلع وحش. فلما بيحصل صراع، الصراع ده بيرزع جوه، لانه الاتنين محبوبين عندي، الاتنين راس مالي، الاتنين غاليين عليا، الاتنين افترضت سنين طويلة في طفولتي ان هم صح على طول، في حاجة غلط، ليه بيخبطوا في بعض؟ بينما الكبار ممكن يتصالحوا، تلاقوا انه ما حصلش المصالحة جوه. عشان كده ليا رجاء، حتى لو اخطأت والصوت علي او حصل زعيق، ارجوك او ارجوكي اظهروا المحبة النقية لبعض قدام ولادكم، صلحوا، عوضوا. ابنك لما بيشوف انك انت بتكلم مامته باحترام بتهديه، بتعالج القلق اللي جواه. لما بتجيب لها هدية بتريح اعصابه هو مش اعصاب مراتك بس، لان هو كان قلقان، هو انت لسه بتكره ماما؟ انت مش بتكره ماما، بس هو الولد قريها كده مش فاهم غير كده. ما هو زعيق كتير ده معناه ايه؟ معناها انه لا، انتوا مش متفاهمين، مش بتحبوا بعض، وهو طبعا متعذب. فارجوكم اظهروا الحب النقي بين الاباء والامهات، بين الرجل ومراته، قدام ولادكم بالكلمة المشجعة، بالهدية، بالاحترام، بالتقدير، بالابتسامة، بالضحك، بالمشاركة. الحاجات دي بتخلي اولادنا سعداء. ليه؟ طول ما الكبار متفاهمين وحلوين هو بينام نوم عميق، وكأنه هو المسؤول عننا مش احنا اللي مسؤولين عنه. صدقوني دي نفسية الاولاد. يعني يجي لنا شباب في الاعتراف يبقى 13 14 سنة مهموم بمشكلة الصراع اللي بين بابا ومامته، وبيصلي يا حبيبي وبيعمل مطنيات ويا رب اهدي بابا، يا رب اهدي ماما. قال لا، ده اتقلبت القواعد. طب وماله؟ ده حب منه، ده نضج منه، ده هو اشطر من الكبار. طب احنا على الاقل نحترم المشاعر الرهيفة دي ونقدرها ونتفاعل معها. يبقى لازم يعني نتفادى تماما ان يحصل اي صراع او قلة احترام، حدة بين الرجل ومراته بالذات قدام العيال، ولو حصل لازم ابقى حريص من الناحية الاخرى ان انا اقدم الصورة الصح المثالية. احنا لسه بنحب بعض والدنيا حلوة ومتفاهمين، ومع سن اكبر شوية يجوز تعتذر. انا في رأيي كده، وحب اسمع الدكتور فيكتور برضو الحتة دي، يعني لما يكون ولادك كبار شوية ايه المانع انك تعتذر؟ انا اسف يا اولاد ان انا صوتي عالي، انا اسف. فيمكن في اي مرحلة فاش حاجة، ماما ممكن تقول انا اسف ان انا رديت على بابا بالطريقة دي، انا غلطانة. دي كلها مبادئ بيتعلموها، ان بابا بيغلط وماما بتغلط وبتعرف تقول اسف، وكده الدنيا هترجع هادية وبسهولة. الطرف التاني بيسامح وبينسى لانه خلاص احنا جسد واحد، ما احناش اتنين منفصلين. المعاني دي بتحفظ سلام اولادنا. احنا بنعمل كده دلوقتي عشان اولادنا، صحيح ان المفروض نعمل كده قبل اي حاجة من اجل المسيح له المجد اللي عملنا جسد واحد، لكن كمان عشان خاطر ولادنا اللي بيتعذب. ندخل على السؤال اللي بعده. بابا مش بيقعد في البيت وبينزل يقعد على القهوة وبيشرب شيشة وسجاير وبيرجع الساعة 3 الفجر.
طبعا السؤال بيرد على نفسه، يعني هنا القدوة انتهت، يعني القدوة تهزت خالص والمسؤولية ما بقتش موجودة وحلت محلها الأنانية. أنا عاوز إيه؟ كتير من الأباء بنسألهم، طيب يعني في حاجة مزعلك في البيت مثلا، ما بتحبش تروح في مواعيدك وتلتقي بأسرتك وأولادك، يقولك لا عاوز صحابي وعاوز القعدة دي وعاوز. طب ده قصة فيها قلة نضج شوية، يعني المسؤوليات قبل الصلاحيات، حتى لو هي صلاحيات كويسة يعني، إنما دي صلاحيات مش لذيذة. أو يعني ماذا ستتوقع هذا الأب، يعني ماذا سيتوقع من بعض أولاده؟ يعني يمكن الابن أو البنت اللي بعت دي السؤال دي ماسكة في الكنيسة وبتستغيث يعني. طب وماذا عن البعيدين شوية؟ يعني ما نزعلش لما نسمع بقى قضايا إدمان وقضايا انحراف وقضايا ترك الإيمان، ما هي حاجات غالبا بنبقى احنا السبب فيها. ولكن يعني يعني أسأل سؤالا برضو للزوجات، أو أحملهم مسؤولية في بعض الأحيان. أنا مش عاوز يعني أقول إنه على الزوجة اللي سمعت الوصية بتاعة سر الزيجة إن تكوني بشوشة في وجهه وتسرعي إلى ما يسر قلبه، وكل ده يعني برضو عايزة مراجعة. لنكون إحنا وإحنا مشغولين قوي ومش فاضيين بقينا من ضمن الأسباب المنفرة للزوج يعني. إنما برضو هرجع للأزواج وأقول ما هو كن حنونا عليها وإسرع برضو إلى ما يسر قلبها، وأنت المسؤول عنها وأنت كاهن البيت ده، وأنت كما المسيح والكنيسة تبذل نفسك عنها، مش هتروح تقعد على القهوة وتشرب شيشة. هي عايزة مراجعات، عايزة مراجعات، وعاوزة حاجة مهمة قوي في الزواج المسيحي بيسموها في علم النفس الإيثار أو الألترويزم، اللي هو من علامات الشخصيات الناضجة، اللي هي ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. يعني أنا ده أنا ما كلش واشتغل شغلتين ثلاثة بس علشان خاطر الزوجة والأولاد يسعدوا. يعني كل واحد بيدور على سعادة الآخر، مش أنا عاوز إيه وأنا انبساطي هيبقى فين. أظن القصة عايزة مراجعة شوية.
إضافة صغيرة، نداء من الكنيسة للأباء والأمهات بالتوبة، لأنه بصراحة التوبة هي سر السعادة. فإذا ما كانش عشان ربنا عشان عيالكم، يعني أب زي كده طبعا هو زي ما قال الدكتور فيكتور في أنانية، هو مع مزاجه وبيرجع في وش الفجر وما فيش اعتبارات أخرى لأي حاجة وما فيش مسؤولية، طبعا ده مش ممكن يكون شخص تائب. إنما اللي بيرجع لربنا بيتضبط بقى، بيشوف هو دوره إيه ومسؤولياته إيه والمفروض يبقى شكله إيه، والحاجات دي لا تليق بأولاد الله، والسهر بره البيت بدون داعي ده حاجة ملهاش معنى ومدمرة. للشخص وللأسرة بعد كده. تأكدوا أسعد شاب هو اللي أبوه وأمه عايشين حياته. أسعد شاب أيا كان الشاب أو طفل كمان هو اللي أبوه وأمه عايشين التوبة المستمرة. ليه؟ كوني بتوب معناه بتغير، وكوني بتغير يعني دايما بتغير للأفضل، وكوني بتوب معناه أن أنا بشوف غلطي، فبشوف غلطي في رسالة واصلة لابني مباشرة، أنت كمان شوف غلطك، أنا بتحسن وأنت تحسن من غير ما أوعظه. كوني بجاهد عاوز أوصل السماء، أنا وصلت للسماء ضمنية لأنه يمشي في ديلي. فالأب والأم اللي عايشين حياة توبة مشغولين بخلاص نفسهم يتفادوا الخطايا بكل أشكالها، هم بصراحة كده ضمنوا كل حاجة، ضمنوا تربية عيالهم كويس وضمنوا أبدية عيالهم. أقول إيه أكتر من كده؟ لمجرد إن هم مشغولين بتوبتهم، مشغولين إن هم يرضوا ربنا، خلاص كل حاجة بتتظبط لوحدها. طبيعي هنا يشوف التعبير كمان بابا مش بيقعد في البيت، ابتدى السؤال كده، لأنه أنا عاوز أوسع السؤال وأقول إيه، يجوز واحد قاعد دلوقتي يقول إيه أنا لا بتاع قهوة ولا سجاير ولا، لكن أنا بسهر في الشغل لثلاثة الصبح وما بقعدش في البيت خالص، ينطبق عليه نص السؤال. مش بقول إن في تجاوزات بس ما فيش تواجد، فدي برضه غلطة. طول ما أنت مش في حياة ابنك دي في مشكلة كبيرة، وأظن هي في أسئلة تاني في المنطقة في الموضوع ده. أنت لازم تبقى متواجد في حياة ابنك، وبيسموها دلوقتي كواليتي تايم. يجوز الرجالة كلها مشغولة والأشغال بتاخد 12 ساعة وأكتر، إنما الوقت اللي هتقضيه بتقضيه إزاي؟ ولا بتقضيه أنت عايش برضو مع شغلك ومع مزاجك؟ فدي صرخة من أولادنا من أجل خلاص نفوسنا إحنا الكبار وخلاص نفوسهم هما كمان. سؤال كمان، ماما بتخاف علي زيادة عن اللزوم وذلك يظهر أمام أصحابي الذين هم على النقيض وهذا يضايقني.
هو ده الأوفر بروتكشن، الحماية الزيادة اللي كنت في الأول عملت لها تقديم، العناية في مقابل الحماية. الحماية الزائدة تأجل أو تضيع الثقة في النفس. أما أقعد أخاف على ابني من كل حاجة من الهوى يعني، خلاص هو هيطلع يعتمد عليا تماما وخايف من كل حاجة في الدنيا. وخلي بال حضراتكم أنه كل الاضطرابات النفسية وكل الأمراض النفسية اللي في الدنيا تبدأ بكلمة خوف، يعني هي أول بدايتها خوف. خوف بقى من المجهول، من حاجة، من الزمن، من شيء معين، من الناس، من أي حاجة، إنما هي تبدأ بالخوف اللي بيجيب توتر وقلق وشد الجهاز العصبي، ثم تتطور الأمور يعني وتاخد شكل معين. خايفة علي زيادة، أولادنا وبناتنا بيتولدوا بالطبيعة ما بيخافوش، يعني دايما أقول لو جبت البيبي تعبان كده هيمسكه، يعني مش هيخاف، ما هو مش فاهم حاجة. وما اللي بيتعلم الخوف إيه؟ مننا احنا بقى الآباء والأمهات. الخوف يتعلم، يعني في حاجات غريزية عشان الواحد يحمي نفسه وكده، إنما أنا بتكلم على مفاهيم الخوف. لو ابني شافني بخاف من وأنا داخل أسانسير وبقول لا هطلع 10 أدوار بس مركبش ده، خلاص هو لقط في وشي الخوف، يبقى ده بيخوف. لو لا بخاف اركب الطيارة هيخاف من الطيارة، لا ما تعملش مع الناس، الناس مش كويسة ونخاف منهم، هيبقى بارانويد كده ويخاف من الناس. يعني اذا الحماية الزيادة اللي هي عبارة عن خايف عليه مع ان الهدف نبيل جدا، الا انه بيوصل لانه الانسان يطلع خواف، خايف من كل حاجة في الدنيا ويمكن خايف من خياله كمان. في رعاية وهو صغير وهيعدي الشارع هبقى في الاول معاه وبعدين هخليه يمشي جنبي وانا مراعيه، بس مش بلغي ثقته في نفسه، وبعدين شوية شوية بالتدرج ببتدي اعلمه يبقى يعتمد على ذاته، ولكن ان احميه حماية زائدة. وفي سن هي بتقول هنا ولا هو بيقول هنا انه زمايلي وزميلاتي مش كده، وبتبين ده قدامهم، نبقى كلنا رايحين رحله مع الكنيسه وهي تقول لا انا خايفه عليها ولا عليه، ما هو ده يبقى خوف بقى بيدمر الشخصيه. هي بيقول لها اوعي تنضجي، اوعي تثقي في نفسك، اوعي تاخدي ريسك في الحياة، مع ان لابد من في الحياة من بعض الريسكات المحسوبة، يعني الواحد يبقى واخد بعض المغامرات بحساب وبقدر. لا طبعا الحماية الزائدة تدمر الشخصية.
يعني روشتة صغيرة للخوف هي ببساطة روشتة الإيمان. عشان ماما تبطل الخوف لازم تعرف انه ربنا هو بابا وماما هو كل حاجة، ربنا اللي في ايده كل حاجة. في آية جميلة بسيطة تقول ايه، حافظ الاطفال هو الرب. ماما هنا مش قادرة تحس ان بنتها كبرت، مش قادرة، هي ما زالت بصلها انها طفلة. وطبعا دي مشكلة، مشكلة اولادنا بيعانوا وبيتخانقوا عليها، انا كبرت، انا لازم اعمل زي صحباتي، اشمعنى كلهم يطلعوا رحلة وانا لا. طيب حتى لو كنت بصل بنتك انها طفلة، افتكري الوعد بتاع حافظ الاطفال هو الرب، يعني مش هتقدري تحميها حتى لو هي في حضنك، اللي بيحمي ربنا. مهما اجتهدنا ومهما عملنا احنا عاوزين اللي يحمينا احنا الكبار. فهي الحكاية عاوزة ايمان، عاوزة تسليم لربنا شوي، عاوزة اتكال، عاوزة ثقة ان ربنا شايلني وشايل عيالي. انا نفسي بالنسبة لربنا حتة عيل صغير، طفل صغير، فبالايمان ده خلاص بسيبهم ينطلقوا زي ما قال دكتور فيكتور بوعي وبتدرج. لكن ولادك يا رب، ولادك مش ولادي. فالاتكال ده يحرر الواحد شوية من الخوف. طبعا دي عاوزة صلاة، عاوزة انجيل كتير، عاوزة تناول كتير، عاوزة توبة واعتراف، عاوزة التصاق بالكنيسة، وعاوزة مشغولية ايجابية. لان ساعات لما ماما تكون فاضية ما وراهاش غير القلق، مش ما وراهاش غير تقعد تتصور بقى هيحصل ايه، ومخها يودي ويجيب. وطبعا ده يطلع في الولاد ويحطمهم، لا ماما دي تيجي تخدم في الكنيسة وتطلع شوية القلق دي عندنا عشان تريح ولادها شوية. حاجة كمان، حكاية يظهر القلق ده والخوف قدام صحاب ولادكم بيتجرحهم من احساسهم انه مش قادرين يعملوا حاجة طبيعية بيعملوها اقرانهم في سنهم. حتى دي بتغيظهم جدا. بنسمع الشباب مثلا يبقى شاب في اولى جامعة، ابوه قايل له ترجع 9 مساء، 9 مساء ومفيش دراسة وكل اصحابه هيرجعوا بيوتهم مثلا 11 و12، 9 مساء سيبكم من المعايير المفروض، ما تقولوش المفروض ايه، لازم نبص للواقع شوية. طب ده هو مع اصحاب الكنيسة ومعهم يمكن الخادم بتاعه ومش رايحين حتة وحش، ليه اخليه هو يضطر يروح قبل كل المجموع ويبص في الارض ويحس انه اصغر واقل من كل اللي حواليه؟ ليه احط الاحساس ده جواه؟ انا اللي عاوز يجي اخر واحد ولا عاوز يجي اول واحد؟ انا عاوز يبقى في معتدل الاختيارات، يعني في منتصف الاختيارات. طالما الحكاية انا مش بنتكلم في غلط وصح، في الغلط بقوله لا ده لا يليق، ده ما ينفعش مع اولاد ربنا. انما نشاط ما وفي رينج كده يتحرك فيه المجتمع، الزيادة قوي التطرف في اي اتجاه غلط. لما اجيبه بدري قوي وكل اصحابه لسه لهم ساعتين بيتفسحوا بيتقهر، ولما اسيبه يرجع بقى هو في نص الليالي وكل اصحابه اهليهم شدوا عليهم رجعوهم بدري، يبقى انا اللي متسيب. فالاعتدال حلو، فالواحد يبقى معتدل عشان ما يحطش ولاده في هذا التوتر والتحدي. كل اصحابها حاسين ان مامتها خنقاها وقلقاها وبتخاف عليها زيادة، طب ما الاحساس ده مصغرها قدام اصحاب. سؤال كمان، ماما دايما تحبطني، ماما دي النهاردة يا عيني، وتقول لي انت مش نافعة ومش هتجيبي مجموع وشوفي الناس جايبة مجاميع وانت مش هتجيبي حاجة وخليكي قاعدة.
طبعا ده سؤال مشابه للسؤال الاولاني اللي بيقارني بابن عمي وكده. بس انا عايز اقول لحضراتكم انه ويمكن كلكم شفتوا امثلة، انا اعرف ناس ما جابتش مجاميع انما نجحت جدا، ونجحت اكتر من اللي جابوا مجاميع. انا مش بدعو يعني لان نقول لاولادنا ما تجيبوش مجاميع، انما انا بعود للفكرة اللي قلتها في الاول، ان النجاح في الحياة ليس فقط ان اطلع الاول في المجموع. يعني انا ياما شفت ناس طلعوا من الاوائل خالص وكانت التمن او الضريبة بتاع نجاحهم الشديد ده اضطرابات نفسية دمرت المستقبل يعني، مع انهم طلعوا من الاوائل. وشفت ناس طلعوا من الاوائل وكان الاهتمام بس بالمجموع مش ببناء الشخصية. خلي بال حضراتكم ان احنا هنا في مجتمعاتنا الشرقية المعيار الوحيد هو جاب كام في الثانوية العامة عشان مستقبله يتحدد يعني. بره مش كده، بره بيحسبوا له حاجات كتيرة قوي، انشطته ايه والفن ايه واللغات ايه وشخصيته عاملة ازاي، كل ده داخل في اللي بنسميه احنا عندنا المجموع، بناء الشخصية. فيعني ما يسعدنيش ان حد من اولادنا او بناتنا يبقى بيطلع من الاوائل حسابيا يعني بالدرجات والمجموع، ويكون شخص مش سوي او شخص مش عارف يعيش او شخص اضطربت شخصيته واصبح يعاني طول حياته مثلا يعني. غلطة بنغلطها كلنا بحكم الضغط ان المجتمع ماشي كده، انما يبدو ان هو عاوز مراجعة شوية. تكسير المقاديف بقى، هو السؤال ده باين فيه فكرة تكسير المقاديف. انت مش نفعة ومش هتجيبي مجموع يعني مش لحسن ما تجيبيش مجموع، لا ده خلاص صدر القرار يعني. اظن رد الفعل لو انا الابن او البنت دي على طول هقول طيب يعني هو خلاص انا مش من اللي بيجيبوا مجاميع، طيب فلنأكل ونشرب ونتفرج على التلفزيون يعني، ما خلاص بقى يعني انت خلصت اللي عندنا. لا احنا نقول كلمة تشجيع ونساند على قدر المستطاع، ونقول انه يعني مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة، ونقول ان بركة ربنا يعني لما تتواجد تتأكل من الخمس خبزات والسمكتين شعب بحاله، يقوم الانسان يعني نشحذ العزائم يعني مش نكسر المقاديف.
برضو إضافة على كلمة الإحباط، الكلمة دي على فكرة في اعتقادي زادت جدا. أولا ولادنا محبطين كده كده من حاجات كثير، فمش ناقصة أنه نكمل عليهم يعني. في إحباط في التعليم، في إحباط في المجتمع، في إحباط من الناحية الاستهلاكية في المجتمع، أنه دايما في نظرة تمجيد للغني واللي عنده، في نظرة يعني سوء للأقل، في إحباطات اجتماعية ونفسية في مجتمعاتنا. عشان يروح بيته كمان يلاقي الأب والأم اللي هما مصدر الثقة بنفسه بيكملوا عليه وبيقولوا له أنت مش نافع ومش هتنفع، فعلا ولادنا مظلومين يعني. أنا لازم أحترم أن ولادي حواليهم يعني خطايا كتير وإغراءات كتير وتحديات كتير وإهانات كتير، فأنا لازم أبقى الحضن الهادي المريح اللي أقول له ما تخافش وما يهمكش وانت كويس وربنا معاك وربنا بيحبك وهتبقى حلو، لازم أنا اللي عوض. فأرجوك افتكروا دي. اتعلمت كمان أن النقد والنكد بتشيل القاف وتحط الكاف، يعني إيه؟ غالبا النقد بيبقى نكد، وغالبا النكد بيهد الإنسان زي ما قال الدكتور في الأول. بمعنى إيه؟ أنا بحطم ابني ليه طيب؟ هو اللي أنا بعمله ده إيه قيمته يعني؟ إيه قيمته غير إن أنا بفش غلي، وده طبعا شيء لا روحي ولا صحي ولا أي حاجة. طب أنا ليه ما أقولوش كلمة حلوة بدل ما أقوله بقول لها خليكي قاعدة وإنتي مش نافعة وخلاص؟ طب أنا أقول لها يعني ربنا هيبقى معاكي وفي ناس كانوا أقل منك ومشوا حلو، وشجعها واسندها. في آيتين كده نفسي تحفظوهم، أو آية يعني من كلمتين شايفها ضرورية قوي للأباء والأمهات. شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. شجعوا صغار النفوس، ولادنا عندهم صغة نفس عايزين تشجيع، اسندوا الضعفاء. ضعيف في حاجة اسنده، مش افضل طول عمري مشاور على ضعفه. تأنى، تقول بالك، ما كلنا ضعفة وكلنا فينا صغر نفسه وربنا مطول باله علينا. فالآية دي مطلوبة مننا كلنا تجاه بعضنا وبالأولى مع أولادنا. سؤال، أحيانا بحس ان بابا دكتاتور وعايزني انا ابقى هو، ابقى زيه يعني، وهو دايما عايزني اعمل الصح وهو بيعمل غلط، بس انا مش ملاك، اعمل ايه؟
انا شايفه عاقل جدا في سؤاله الحقيقة اللي بيسأل السؤال ده. هي الغلطة اللي بنغلطها الاباء انه ساعات بنظن انه احنا مثاليين يعني، وعلى اولادنا انه يبقوا مزينا. القالب ده يطلع بالظبط كده، واصعب منها بقى ساعات يبقى انا فاتني حاجات اقوم عاوز اشوف نفسي في ابني، انا ما مش عارف ما درستش ايه، عاوز ابني يدرس ايه. لا، ابني يكون كما هو، يعني الابن والابنة السعداء هم اللي ابهاتهم وامهاتهم يسيبوهم to be themselves زي ما بنقول يعني، يعني فليكن نفسه، مش يكن كما انا يعني، او مش يكن استكمالا لمسيرتي. زي لما يبقى دكتور ويقول انا عايز ابني لازم يبقى دكتور ويبقى زي كده، او اصلا انا كنت عاوز ابقى مهندس فانا عاوزه يخش كلية هندسة وما كنتش قادر وقتها. دي كلها كلام مش مظبوط، كل ده كلام مش مظبوط. ابني هو بشخصيته، مش جزء، مش استكمل مسيرة حياتي بيه يعني، هو لحياته ولنفسه. على فكرة حتى ربنا في علاقته مع الانسان رقيب جدا يعني، يعني ما خلناش فورمة واحدة ولا شخصية واحدة ولا. وهتلاقوا بطرس المندفع ومتى البتاع ده اسمه توما الشكاك، وهتلاقوا شخصيات اشكال والوان. طب ولو ربنا يعني عاوز كله يبقى اسطمبة كده ما كان يحصل. ابني يبقى زي ما هو وبنتي زي ما هي بخصائصها ومزاياها وكل ما تتسم به من صفات ربنا ادهولهم. وبعدين حكاية بحس ان بابا ديكتاتور دي غالبا في طريقة التعامل. يعني افتكر في واحد من البرامج اللي شفناها في امريكا كانوا بيعالجوا فيها الادمان، فالاباء والامهات اللي اولادهم ضاعوا في الادمان كانوا قعدوا مع بعض وطلعوا حاجات صفات كده في نفسهم لقوها مش كويس، فلقوا صفة منهم انه لما كان ابنه او بنته بيسألوا على اي حاجة طب ليه لماذا، كان يقمعه، ده اللي مكتوب يعني، بقوله لاني انا قلت. يعني هو كده عشان انا قلت، يعني حكم القوي على الضعيف يعني، مدمرة جدا وهتستمر الى متى؟ ما هو القوي ده هيبقى ضعيف في يوم الايام، ما انا في يوم الايام مش هبقى قوي ولا صاحب سلطان ولا حاجة، وهبقى ابني اللي ساندني وشايلني وهيبقى هو الاقوى يعني. وما سازرعه هي ساحصده فيما بعد. لا الديكتاتورية كويسة ولا حتة انه يبقى ابني كما انا اريد، مش مظبوط الكلام ده.
في فكرة روحية لو عشنا فيها وانشغلنا بيها يمكن تصلح شوية حاجات. احنا لما بنعمد ولادنا في فلسفة كده مسيحية جميلة، انا بجيب ابني، ده ابني، وبديه للكنيسة وبقول لها ايه، انا مش عاوز ابني، انا مش عاوزه ابني، لان انا كانسان انا هورثه موت، انا عاوزه ابن الله عشان يورث الحياة الابدية، هو شبهي ناحية الجينات، وانا مش عاوزه شبهي لان كونه شبهي معناه انا برضو تراب، انا عاوزه شبه المسيح اللي يديله السعادة الابدية. ففكرة المعمودية بتحول الاب فينا والام الى اشبين. يعني ايه؟ انا ما عدتش ابوه، انا مسؤول عنه، بس هو ابن ربنا، وانت يا ماما ما عدتيش مامته، انت مسؤول عنه، الكنيسة هي اللي بقت ام، فالكنيسة ام وربنا ابوه عشان يدوله الحياة الابدية. ودي اجمل هدية بتديها لابنك، اجمل هدية بتديها لابنك ان انت خليتيه ابن لله. وبالتالي كل جهادنا مش انه يطلع زيي، ما انا عارف ان انا مليان ضعفات، انا عاوز يطلع شبه ابوه بقى، شبه ابوه، فانا بكافح وبجاهد طول العمر عشان يبقى قديس، انا ما عرفتش اكون قديس، هو يبقى قديس، انا ما عرفتش اكون مثالي في كل حاجة، انا بجاهد ان انا اشجعه يبقى شبه ابوه، مش برضو بطريقة الضغط والقمع والارهاب وتعويض النقص اللي عندي، لا، بالتشجيع والحب، عشان حاطط قدامه المثل الاعلى، مش انا، لا انا بل المسيح، لا انا بل نعمة الله. المفهوم الروحي ده لو كلنا عايشينه هنخلي ولادنا احسن مننا طبعا، لكن مش بطريقة مؤذية، مش بطريقة فيها عنف، ومش هبقى عاوزه يبقى زي، ما عنديش مشكلة خالص انه يطلع شخصية مختلف، انما الشخصية المختلفة دي شخصية مسيحية تمجد ربنا، يبقى لها دور في بناء الملكوت، يبقى له نصيب في السماء. سؤال: ماما عاوزاني تحت امرها واقول لها كل شيء في اي شيء واسرح كل حاجة في حياتي انا بعملها، وانا ما بحبش كده ان حد يدخل في حياتي الا خادمي واصدقائي والقرار ليا في الاخر، اعمل ايه؟
اهو شفتوا حضراتكم، الا خادمي واصدقائي، يعني هي نقت ناس او هو نقى ناس دول ممكن. طب ليه انا بقى الاب والام لا؟ علشان طريقتي كانت منفرة. دي في علم النفس بيسموها البارازيتيك بيهيفير او السلوكيات المتطفلة، اللي هي عاوز اعرف كل حاجة، عايز اعرف بالظبط اسامي ايه، مين اللي اتكلم في التليفون ليه، يعني الخصوصية دي مش واردة في حياة اولادي. وبرضو الدافع نبيل على فكرة، يعني دايما الدافع اصلي بحبهم قوي، يعني بس بحبهم قوي لدرجة نفرتهم قوي، لدرجة سرهم بقوا مع بره مع حد تاني، الحمد لله ان هنا جت مع الخادم والخادمة يعني. انما السؤال هنا طبعا احنا ردينا على اولادنا برد غير اللي بنقوله دلوقتي، كنا في صف الاباء والامهات، انما النهاردة بقى الحقيقة لازم نبقى في صف اولادنا وبناتنا ونقول ليه مش بنعرف نكسب ثقة اولادنا، وليه مش بنسمح لهم بمساحة من الحرية المحسوبة والمقننة والاندر سوبرفيجن، يعني تحت المتابعة شوية بس من بعيد لبعيد. اما السلوك المتطفل ده، وبتوصل ساعات سمعناها وقريناها في اسئلة تانية، انه ناس بيفتشوا في شنط ولادهم ودرجهم وجيوبهم وموبايلاتهم وحاجات كده، في بعض الحالات قد يبقى لها ترتيبات معينة، نادرا جدا، انما القاعدة العامة هي انك لازم ولازم حضرتك وحضرتك تدوا ثقة لأولادكم وتتابعوهم بصفة عامة، وعارفين أصدقائهم بيروحوا فين بيجوا منين، ولكن مش بطريقة متطفلة. خلي بالكم بس من الكلمة دي المنفرة لأولادنا والبنات، لو حبونا هم اللي هيجوا يجروا عاوزيننا نعرف عنهم كل حاجة. أنا أعرف عائلات يعني بيزهقوا ساعات من كتر ما أولادهم كل شوية هم عاملينهم الريفرنس بتاعهم، كل شوية بيرجعوا لهم، طبعا حاجة تفرح يعني، بس القصة عايزة توازنات يعني، برضو لا يبقى فيها اعتمادية شديدة ولا يبقى فيها تنفير شديد.
عاوز اطمنكم احنا ما قلناش كده للولاد، يعني زي ما قال الدكتور فيكتور احنا قلنا له مش هتلاقي زي بابا وماما، وهم دول يعني احسن ناس يتسألوا، وسرك معاهم احسن ما يكون سرك مع حد مش مضمون. انما يعني بنعيد بقى تاني ونأكد، خليكم انتوا صحاب، يعني احنا بنشجعهم ان هم يثقوا في الكبار اكتر من اي حد، تأكدوا من كده، لان احنا خايفين عليهم وعارفين ان اصحابهم ما هماش بيحبوهم زيكم ولا عندهم خبرة زيكم، ويمكن مش ناس روحيين وهكذا. انما احنا زي ما بيقول الدكتور فيكتور لازم التواصل يبقى بشكل عملي هادي مستمر مفتوح، ما يبقاش تعال قول لي عملت ايه، مش كده، ما هو لو عاوز يخبي هيخبي يعني. وبعدين هضيف على كلام الدكتور فيكتور ان انا يجوز انا احكي له كمان انا بعمل ايه، يعني الموضوع ممكن يبقى كده، لما يلاقي بابا بيحكي وماما بتحكي وكل واخوه بيحكي وكله بيحكي وبمنتهى الصراحة والبساطة وبياكلوا لقمة وبيضحكوا، وهو هيحكي لانه هو حابب الجو ده. انما بابا مقفول عليه ماله مغموم، بيقولوا عنده مشاكل في شغله، الولد قلقان على ابوه، ابوه متضايق على طول ما بيحكيش، ماما مش عارف مهمومة سمعتها بتحكي مع مامتها ولا اختها على التليفون بتشكي شكاوى قد كده، بنتها كانت نفسها تبقى هي اللي بتسمع لها، ولادنا على فكرة بيكبروا بسرعة، ولادنا بيكبروا بسرعة، ويسعدوا قوي لما حسسوا ان انا عاوز احكي معاه مشاكل، يسعدوا جدا، حس ان انا بحترمه وبقدره، ويجوز على فكرة يقول رأي ما يعرفوش يقولوه الكبار. صدقوني خلونا نحترم اولادنا مع الزمن السريع ده، بيكبروا بسرعة قوي وعندهم اراء قوية وعميقة، واحترامنا ليهم بيخليهم يقربوا مننا جدا وتبقى الحكاية سهلة بيننا وبين بعض. سؤال كمان بيقول: ليه ماما وبابا بيعملوني كأني طفل ودايما بيتهربوا او يزعقوا لما اسألهم اي سؤال عن الجنس الاخر؟ سؤال من الشباب طبعا.
اهو ده بيدينا اجابة على السؤال اللي قبليه بتاعت انهم ليه بيهربوا مننا وليه بيروحوا مش عاوزين يعرفونا اسرارهم، لانه ساعات هم ابتدوا الاول يجوا يسألونا عن اسئلتهم ولقونا زعقنا وشخطنا ونطرنا واتخضينا وزرقينا، ففهموا انه ممنوع الاقتراب يعني فبعدوا. ما هي بتمشي كده سلسلة وخطوات متتابعة، هم الاول بيعملوا ابروتش كده بيدوروا علينا، اذا لقوا صدورنا متسعة وقلوبنا مفتوحة خلاص هيبقى احلى صديق وصديقة بابا وماما زي ما كنت سابونا كان بيقول. طب ولو ما لقوش ده بقى، ولقوا البابا وماما بيتخضوا وبيتكسفوا ويعرقوا بالأسئلة، وخصوصا في الحاجات الجنس الاخر والحاجات اللي زي دي، خلاص يبقى دي الرسالة وصلت، ان الاجابة انه اوعوا تتكلموا في ده تاني معانا، روحوا دوروا عليه برا يعني. الحمد لله ان الكنيسة دلوقتي عاملة برامج ومناهج وتثقيفية في قضية الامور اللي كانت زمان زي ما يكون مسكوت عنها كده وممنوعة. اولادنا دلوقتي عندهم حرية انهم بيجوا بيسمعوا ثقافة جنسية، ده حق من الحقوق الانسانية ان الانسان يبقى فاهم نفسه، فاهم دوافعه، فاهم ايه التغيرات اللي بتحصل فيه. ولازم الام تصاحب بنتها قوي وتسبق مش تستناها لما تسأل حد، ولازم الاب يصاحب ابنه قوي ويسبق يعزم يعني عليه انه الامور دي امور انسانية طبيعية عادية. لما يتواجد الجو اللي فيه كوميونيكيشن وتفاهم وتواصل جوه البيت، انا اظن اولادنا مش هيسألوا الاسئلة اللي كده اللي بيقولوا فيها بيعملوني زي الطفل وبيتهربوا من اسئلتي وبيزعقوا كمان، يعني ممنوع خالص يعني. ويكون الاجابة طيب هندور على ده برا او في الانترنت او مع اصدقائنا.
حكاية كمان السؤال عن الجنس الاخر، لازم الاجابة تبدأ من اول ما بتسمع السؤال. لو وشك كشر او اتخضيت انت فهمته على طول انه الجنس الاخر ده حاجة حرام، يبقى على طول دخلت في دماغه فكرة غلط من البداية كده. إذا كان ولد يبقى البنت دي خطية، إذا كانت بنت الولد ده خطية، كده دخلت العقد ودخلت اللخبطة. ده مجرد من وشك أو رد فعلك الأولاني على السؤال. طبعا ناهيكم بقى لو حدش يسأل في الكلام ده، عيب عيب، هو بيسأل عن زميلته. ده ممكن يجي شاب يقول له مامته مثلا 12 سنة، البنت دي عجباني، تقول له بطل قلة أدب، الولد بيقول عجباني ما قالش حاجة لسه، وهو لسه دخل في ميل عاطفي. دي حتة طبيعية انه لأول مرة يحس انه بيميل للبنات، هو كان بيحب يلعب كورة مع اصحابه الولاد، لأول مرة يتشد يكتشف ان في حد تاني في الدنيا، ده تحرك طبيعي داخلي لسه ما فيهوش شهوات ولا افكار ولا، انما عيب ما تتكلمش في الحاجات دي، خلاص بقى يبقى لازم يفكر ولازم يدخل في شهوات ويجيله كبت ويدخل في متاهات. طب ليه؟ وليه لما ما يبقاش ابتسامة لطيفة كده وتقول له بص انت متفهمه، انت دلوقتي بتكبر وبقيت شباب وطبيعي انك في يوم من الايام هتتجوز، فربنا حاطط جواك الميل انك تبتدي تميل للجنس الاخر، انما ده لازم فرامل ولازم قواعد، لان احنا مش هنتجوز دلوقتي، وفي الاول هتبقى اي بنت ممكن تعجبك، ميل عام كده لكل البنات، انما بعد كذا سنة هتلاقي نفسك خلاص البنات زي الولاد هديت من ناحيتهم، وفي بنت معينة بقيت معجب بيها ممكن ترتبط بيها، ده تكون اتخرجت وتكون بتشتغل وتكون قد المسؤولية. كلمتين البسطة دول لما يتقالوا وبهدوء شديد وبصراحة شديدة يهدوا النفسية، والولد يرجع يلعب كرة مع أصحابه تاني، ما عندوش مشاكل خلاص. ويوم ما يتشد للبنت خلاص بقى، يعني بابا قال أو ماما قالت إنه مش وقته، فما عندوش مشكلة. إنما قالوا عيب، لا أنا عايز أعرف العيب بقى، من دخلنا في متاهات وقلق وكبت ويتعبنا. فبلاش التجاهل في الأسئلة، وخلينا حكماء، والرد المناسب في التوقيت المناسب، مفيش داعي استفاضة شديدة قوي في مرحلة مبكرة، كل حاجة ليها وقتها. سؤال: ماما بتقول حاجات لكن بتعمل حاجات تانية، ومش بحس انها بتحب حد ولا حتى انا، اعمل ايه؟
هو ده باللغة الصعبة شوية، احنا دايما نصعب مش نسهل، بتوع علم النفس بيسموه عدم الاتصاق. مش مهم الكلمة، انما المهم فيها حتة الرياء شوية في التعامل. يعني لازم نفهم، طالما اولادنا بقى قروا فينا الكلام ده، لازم نفهم نفسنا شوية. وانا رأيي اقول بس جملة كده عن الشخصية الانسانية. يعني اي واحد فينا قاعد النهاردة هنا عنده ثلاث ذوات او ثلاث يعني شخصيات كده جوا بعض. في الذات اللي هي الظاهرة او المعلنة، اللي انا لابسة قناع اجتماعي وبحب الناس يشوفوني بيها كده، ماشي بيها في المجتمع. وفي الذات المثالية اللي انا نفسي اكونها من جوايا من اعماقي بس لسه لم اصل اليها. وفي الذات الحقيقية بقى اللي انا عارفها عن نفسي بكل نقائصها وضعفها، ومحدش يعرفها غير نفسي. الصورة الذاتية دي بالثلاث صور دول، كل ما يقربوا من بعض ويتطابقوا ويبقوا تقريبا هم حاجة واحدة، يبقى ده الكمال او السواء النفسي على المستوى النفسي. يعني اللي بيحصل ان الانسان بيبقى لسه بيجاهد عشان يوصل لدي، وهو بيجاهد عشان يوصل لدي بيبقى في حاجات لسه مش ماشية مع بعضها قوي. فاولادنا بيشخصونه، خلي بالك حضراتكم، يعني اولادنا بيشخصونا انه في عندنا عدم الاتصاق ده، يعني ما احناش يعني مش ماشيين باللي بنقوله مش بنعمله. يعني طول النهار بنقول كلام حلو وكلام، اسهل حاجة الكلام، انما ما بنعملش. دي من ضمن الحاجات الخطيرة جدا على نفوس اولاد، خصوصا لو احنا الاباء والامهات بقى كمان مش مشخصين نفسنا. يعني ساعات الواحد يبقى بيعمل كده هو مش داريان اصلا ان هو بيعمل كده. الاصعب في السؤال انه وصل لاولادنا انه وبحس انها ما بتحبش حد ولا انا كمان. ده يعني الموضوع خطير قوي، موضوع خطير اخطر ما فيه ولا انا كمان. يعني ان ابن او ابنة ما يوصلوش حب الاب او الام، دي خطيرة جدا. ودي انا بقولها انه اللي وصل الحقيقة عدم قدرتنا على التعبير عن الحب. يعني ما فيش اب وام ما بيحبوش ولاده، بس ساعات مش بنعبر عن ده. مطلوب نفضل نعبر لولادنا وبناتنا عن حبنا ليهم طول عمرهم، لان الحاجة الى الحب شيء ومطلب نفسي اساسي.
ماما بتقول حاجات وبتعمل حاجات يخلينا تاني نراجع فكرة قبل ما تلومي أولادك افحصي نفسك. بصوا، احنا تعلمنا احنا اللي بنعمل ولادنا، طيب يعني ربنا اللي بيدي، لكن احنا اللي بنشكل عيالنا. فلما ابني يكون عصبي لازم ادور على العصبية جواي، لما ابني يكون بيكذب لازم ادور على الكذب جواي، لما ابني يكون غامض لازم يبقى في حاجة جوايا انا. انما العيال دي ما طلعتش كده. فاحنا يا كبار للأسف زي ما قال الدكتور فيكتور بنفترض دايما ان الصغير غلط وانا صح، ودي بتتعب عيالنا. انما انا لو كنت واثق في نفسي او قوي لدرجة ان انا اقول انا غلط في حاجات، واوصل ان انا اجاهر قدام اولادي انه يا اولاد انا فيا العيب ده بحاول اصلحه، صلوا لي وساعدوني، لكن ما احبش يبقى فيكم العيب ده، ده نضج، ده بيخلي ابني يحبني اكتر ويحس بيا اكتر ويحترمني اكتر، وهو كمان يعترف انا كمان غلط يا بابا في كذا، مش عارف اعمل ايه. دخلنا في حوار ناضج بين اب وابنه الاثنين بيقولوا انا غلطان، فماما بتقول حاجات وبتعمل حاجات تانية، دي حاجة جماعة هدامة جدا. ليه؟ ماما دي مفروض قدوة، فهنا ده نوع من الكذب، انها تكون بتقول شعارات او بتقول حاجات وحياتها حاجة تاني خالص. ده الرياء اللي اتكلم عنه الكتاب، والرياء مدمر. المسيح لو المجد قال ويل لكم ايها المراؤون، فالرياء خطية صعبة، ان الواحد يكون بيقول كلام كبير او له شعارات ضخمة وتكون حياته مش ماشية مع الكلام ده. وفي آية بتقول، آية صعبة شوية، تقول يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بمعنى إيه؟ يعني من الغباء أن الواحد يتجمل من الخارج ويسيب جوه ولخبط ما هو. ما هو جوه ده بقى هي اللي بيبان في البيت، خلي بالكم، الداخل ده اللي بيفضحونا فيه ولادنا. فمش ده تبقي مثلا خادمة مثالية في الكنيسة وكل الناس بتقول يا سلام على ميس فلانة دي، وفي البيت العيال يعيني طلعان عينيهم. طب ما هو اللخبطة دي توجع الولاد. يمكن مرة قلت لكم انه جات لي شابة يعني ابوها خادم، بتقول لي نفسي يبقى ابويا خادم في البيت، انا بقيت اكره الخدمة لانه بره في الكنيسة الناس بتموت فيه، لانه لسانه حلو ونفسه طويل، في البيت ما بيستحملش كلمة. طبعا ده معناه ايه؟ انه اصبح عثر البنت، بنته عاوزة تشوف ابوها الخادم الجميل اللي كل الناس بتحبه، ده ابوها بقى تعتز بيه، يعني مستمتعة بيه، انما محدش دريان يعين انها متعذبة بيه. طبعا هي هتطلع مشوهة كده، تعبانة، ويجوز تبعد عن الكنيسة، ويجوز تتلخبط في ربنا نفسه إذا كان ناس ربنا بيعملوا كده. فأرجوكم الرسالة لينا، يعني ولادنا لما قالوا الكلام ده وبعثه لنا هم تعبانين، صدقوهم الكلام ده. على فكرة الأسئلة دي احنا مش مألفينها، جاية زي ما هي من الأولاد، وعشان كده معلش تلاقونا مش بنقبل اسئلتكم قوي، استحملونا في دي، لها لقاءات اخرى، انما احنا عاوزينكم تسمعوا اسئلة اولادكم، لان غرض الندوة سؤال محير ابنك. فمعلش احنا غرضنا النهاردة اكتر تسمع ابنك بيشكي من فين. يجوز مش كل مشكلة تمسك انت، بس الحل هيمسك بشكل ما، فدي فرصة نسمع اولادنا يطلعوا اللي جواه. سؤال كمان بيقول مشكلتي اني لا استطيع ان اشعر بابوة ابي لي، اشعر ان هناك حاجز كبير جدا بيننا، وانا عارفة ان هذا ليس ذنبي ولا ذنبي، لان ابي كان يعمل بالخارج حوالي 9 سنين ورجع وانا في اولى ثانوي، وانا لا استطيع ان اتقبل وجوده في حياتي ولا استطيع التفاهم معه، خصوصا ان كل طبعنا وصفاتنا مختلفة تماما.
طبعا المشكلة دي مشكلة كبيرة ووصل المستوى يمكن يعوز تدخل الخدام والخادمات اللي يعرفوا الشخصية دي، ويمكن يعوز تدخل متخصصين كمان. ولكن يعني ليا كلمتين في السؤال ده. اولا لفكرة الاباء اللي بيسافروا وبيغيبوا او اشغالهم كتيرة زي ما اتسابونا قال في وسط الكلام ساعات طويلة من النهار، احنا دايما نقول ان في فكرة اسمها الحضور المعنوي. يعني انا ممكن اغيب كتير قوي برا بيتي، ظروفي كده، شغلي كده، بس يبقى لي حضور في البيت، يبقى لي حضور في البيت. هي مش اللي مهم حضوري بالجسد، يعني ان انا ابقى قاعد، ولو ان ده برضو مهم، انما لو ده ظروفه ما جاتش تسمح بكده، على الاقل يبقى لي حضور معنوي في البيت. انا اظن ان الحضور المعنوي هنا في القصة دي لمدة 9 سنين مهمة جدا في حياة بنتنا دي ما كانش موجود. والحضور ده بيبقى يعني ليه وسائله وليه طرقه بسيطة جدا، قد يكون تليفونات وجوابات وكلمات لطيفة وزيارات وحاجات زي كده. انما الحتة التانية المهمة في الموضوع ده دور الام هنا. يعني اذا غاب الاب لفترات طويلة، يعني اين دور الام اللي هي قايمة بدور الام والاب الحقيقة؟ ازاي موصلة صورة الاب، ازاي مسهلة مأمورية عودة الاب، ازاي قصة. هنا في حاجة بنسميها عدم القدرة على التكيف اللي بنتنا بتشتكي منها دي، بيسموها الادجستمنت ديس اوردر، يعني في اضطراب هنا مع في التكيف مع شخص اصبح غريب عليه مش قادرة تتعامل معه. الموضوع هنا بس بيشاور لنا ويدق كده جرز الخطر لكل الناس اللي هيبقوا عندهم ظروفهم بتغيبهم بعيد، انه لازم يبقى لهم حضور معنوي، وان الامهات لازم يبقى عليها دور. اما بنتنا المسكينة صاحبة الشكوى دي، فانا متهيألي انه لازم الخدام والخادمات هيوصلوا لها وهتعوز مساعدة خاصة هي والاسرة، يعني دي عايزة تدخل شوية اكتر من اجابة سؤال. يعني
أكمل برضو الرسالة. في نظري الأب اللي جاي بعد كذا سنة، بالذات إذا ما كانش عمل اللي قاله الدكتور فيكتور الحضور المعنوي، كانت تليفوناته ممكن كانت تبقى تليفونات حلوة، وكان في رسائل مشجعة، وكان في إحساس أنه قريب مش بعيد حتى لو في استراليا. إنما هفترض أنه كان بعيد وكان مشغول وما عملش الحضور المعنوي بأي شكل، لازم يفترض انه جاي بعد 9 سنين هو فعلا غريب شوية عن البيت ده. ده ساعات يبقى غريب عن مراته، يعني مراته نفسها نفسيا حساء مستغرباء لانه بقاله كتير بعيد عنها. فلازم ما يجيش يبقى عاوز يفرض سلطاته اللي اتحرم منها 9 سنين وعاوز يمشي البيت على مزاجه لانه بقاله كذا سنة سايب البيت يمشي على هواه. طبعا ده تفكير غلط خالص. ده انت جاي عشان تقرب من مراتك واولادك وتشتري ثقتهم ومحبتهم، وطبعا انت مفترض انك عملت ده كله عشانهم. معلش هنمشي مع الافتراض ده، انما برضو في ضريبة دفعت وفي تكلفة عالية انك بعدت عنهم نفسيا، وبالتالي لازم تعمل مجهود انك تقرب وتود وتصاحب وتتفرج شوية على حياتهم من غيرك كانت ماشية ازاي. لكن مش اول ما ترجع عاوز تغير شكل الحياة كلها، كده انت صدمت اولادك في فيك. هما كانوا عايشين كده كده من غيرك فترة، انت اديتهم ثقة غصب عنك في وقت. اتفرج شوية وابتدي عدل لو حاجات غلط بالراحة حتة بحتة، لانك انت اللي قبلت انك تبقى غريب شوية. معلش حتى لو كان في ظروف اتفرضت عليك. فبرضو نصيحتي للي بيسافروا فترات طويلة، ما يرجعوش بسياسة الفرض والقهر والتواجد الحتمي الحكاية ما تجيش كده. ما هو نفسيا يعني البنت هتقفل من أبوها وتبقى خسرت كتير قوي. سؤال كمان، في حاجات كويسة بحب أعملها زي أن أنا ساعد الناس قوي وأحبهم، لكن ماما خوفها عليا بتعترضني على كده، فأنا بتحير أطيع ماما زي ما ربنا قال ولا افضل اساعد واحب الناس قوي واخاف عليهم زي ما ربنا برضو قال.
بنتنا جميلة وروحها جميلة وعندها اللي هو الايثار والمساعدة طبعا لها. هي لما سألت السؤال ده احنا قلنا لها ولكن كوني حكيمة، افهمي ماما عايزة تقول ايه، لحسن وانت بتساعدي تكوني بسيطة مش حكيمة، ان دايما كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. ولكن لنا نحن الاباء والامهات نرجع لمقولة الخوف قوي دي، لحسن يكون بنتنا روحها الجميلة دي احنا بنعوقها بطريقة خايفين عليها زيادة عن اللزوم. عودة الى فكرة الحماية الزائدة، يعني اذا هي بتحب تساعد الناس قوي وتخدم الناس قوي ومرات البواب والغلبانة اللي مش عارف مين الناس المعارف واللي في الكنيسة ايه ليه نعطل ده، ما تسيبوها تاخد البركة دي. وعلى فكرة شخصيتها كمان بتثقل وهي بتخدم وبتحب الناس وبتتعود تدي. انما لو هي بتعمل تصرفات فيها خطر يبقى نوعيها بقى، مش نقعد نخاف عليها. يبقى في تفاهم انه اللي بتعمليه حلو، بس يبقى في حذر في مواعيد في حاجات عاوزة حسابات شوية. انما خوف زيادة برضو نراجع نفسنا فيه، الخوف الزيادة مدمر.
تأكيدا للدكتور فيكتور، ولادنا ساعات تبقى تلقائيتهم احسن من تصرفاتي. معلش، ساعات ابنك او بنتك تلاقيه بتلقائية ادى حاجة غالية لشخص اقل منه وحاجة من حاجته، وبدل ما انت تشجعه على العطاء السخي ده، وده وصية الانجيل، تقول له كلام صعب، مش خسارة الفلوس وانا هجيب لك تاني كل شوية، ده هو عمل حاجة احنا الكبار يمكن مش عارفين نعملها، وتم وصية ربنا ومغبوط هو العطاء وطلع من قلب نقي. انا اللي يعني اوسخ القلب ده، القلب النقي زي ما قال الدكتور فيكتور، عاوز النوع من الحكمة والتوجيه، لكن الحاجة الحلوة اللي فيها ما تبوظهاش. ده احنا مطالبين نرجع زي ولادنا في حاجات، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فاولادنا اساتذتنا في حاجات، بساطتهم، تلقائيتهم، نقاوة قلبهم، عطائهم غير المحدود، براءتهم في مراحل مبكرة، الحاجات دي دروس روحية حقيقية عملية صحية على رجليها ماشية قصاد عينينا طول الوقت. ده احنا بيقولوا لنا دايما انه في مدرس في كل بيت، في طفل مدرس روحي طول الاسبوع هو الطفل. الطفل ده لو انت عاوز تتلقن دروس روحية اقعد اتفرج عليه، اتفرج عليه وهو بيستقبل المشاكل، اتفرج عليه وهو بيستقبل الناس، اتفرج عليه وهو بيلعب، اتفرج عليه لما يصلي وعنده ايمان بسيط جدا بانه بيكلم ربنا. طب ده هو مدرس يعني اكتر من 100 وعظة وعندك عايش معاك في البيت. فاحنا اللي بنلخبط اولادنا احيانا. فالقضية بتاعت نفسها تعمل حاجات كتيرة ومامتها عمالة تحط لها حدود عشان ما تعملش خير، دي مسؤولية كبيرة قوي قدام ربنا. التوجيه مطلوب والحكمة مطلوبة، لكن ما نعطلش ولادنا عن انطلاق روحي ربنا حطه في قلبهم النقي ده، خليهم يطلعوا احسن مننا. هنختم باخر سؤال، لانه انا فوجئت ان السؤال ده كتبوه الاولاد، ازاي اقرب من بابا وماما. سؤال ما كنتش متوقعه، لان دايما بيجي لنا سؤال العكسي من حضراتكم، نفسي اقرب من ولادي مش مديني فرصة الشباب. انما فوجئت ان شاب او شاب، انا مش عارف صاحب السؤال، بيقول ازاي اقرب من بابا وماما.
يعني شوفوا حضراتكم، احنا عمالين نعمل في مجهود قد ايه، وكأننا بنعاني من ان ولادنا بيهربوا مننا ومش قاعدين لنا ومش فاضيين لنا، واحنا بقى اللي يعني عاملين مجهود عشان ندور عليهم. اتاري ولادنا بيدوروا علينا، هم بيدوروا علينا، بس يبدو ان احنا في غفلة الزحام الدنيا والمشغوليات بنبعد ونعمل اسقاطات ونقول لهم انتوا بتبعدوا عننا. وهنا انا هفتكر قصة يعني اختم بيها تقول المعنى ده كله. يعني كان اب سافر في بلاد يعني برضو زي القصة اللي فاتت دي، وجه بابنه، جه لقى ابنه داخل في المخدرات وحاجات زي كده، فجابه كمتهم بقى ومريض وجايبه في العيادة النفسية يعني، وقعد وابتدى يبص له من فوق لتحت كده بطريقة يعني باحتقار شديد، وحكى القصة يعني، قال انا متغرب وتعبان عشان خاطر ابني، عشان اوفر له كل حاجة. والولد باصص في الارض كده، فقال له انت مش كل سنة، السنة اللي فاتت مش حجزت لك شقة مش عارف بكام، 1000 جنيه؟ بص قال له قال له اللي قبلها مش جبت لك عربية مش عارف كام 1000 جنيه؟ قال له قال له كل شهر بيوصلك مرتب ما بياخدوش وزير في بلدك هنا؟ قال له قال له اقوم اغيب وارجع الاقيك داخل مع شلة اصحاب في المخدرات والكلام ده، كان ناقصك ايه؟ فبص له بص انا مش ناسيها، عشان كده انا بحكي القصة دي كتير. بعد ما كان مدلدل وشه في الارض بص له كده وقال له كنت عاوزك انت مش عايز فلوسك. طبعا الاب بكى في وقتها وتغيرت السيناريو، اتغير خالص وحساباته طلعت مغلوطة خالص، والحمد لله القصة السيناريو نهايتها كويسة وغير دنيته وساب شغله هناك. انما ولادنا عاوزيننا، يعني نرجع للكونكلوجن، يعني اولادنا وبناتنا عاوزيننا وملهمش غيرنا اذا احنا اردنا هذا، اذا احنا اردنا هذا. اللي بيحصل ان احنا بنتشغل وبنتلهي وبنبعد عنهم ثم نتهمهم ان هم بعاد عننا. السؤال ده يعني مناسب جدا ان احنا نختم بيه، ازاي اقرب من بابا وماما؟ ده احنا ردنا لهم عليها، انما لتكتمل الإجابة علينا أن نعلن في هذا المقام يعني أنه إزاي إحنا بقى نقرب لأولادنا إحنا كمان. حاجة اسمها الاندماج الإيجابي. أنا شفت برنامج كده في ولاية في أمريكا كان برضو في علاج الإدمان، أباء وأمهات كانوا بيسموه كتاب، فبقول لهم كتاب في أمريكا؟ قالوا لي آه. روح وشوف الكتاب ده، الطلبة بتوعه مهندسين ودكاترة ومدرسين وقضاء ومحاميين وناس مثقفين من أعلى الطبقات. أولادهم وبناتهم ضاعوا في المخدرات، فلما انكسرت قلوبهم على أولادهم وبناتهم عملوا رابطة وابتدوا يجتمعوا وابتدوا يشوفوا إيه النقط الضعف المشتركة اللي فيهم عشان يغيروا نفسهم. وقالوا حطوا كده شوية وصايا للأباء والأمهات اللي أولادهم بعدوا عنهم، إزاي يرجعوا تاني لأولادهم. فحطوا نصايح بسيطة خالص، منها على ما أنا أفتكر أول نصيحة إنك لما تدخل البيت تطفي التلفزيون مثلا. ليه؟ عشان تقعد مع أولادك. لو ابنك ركب معاك في العربية اطفي الراديو عشان تتكلم معاه، محاولة للعودة إلى الاندماج الإيجابي اللي بنسميه. قالوا لهم تنادوا أولادكم وتسألوهم على مذاكرتهم، هتلاقوا أولادكم وبناتكم مش عاوزين خلاص، هم يعني باعوا القضية يعني. أما هتسألوا أسئلة عادية، إزايك؟ هيقولك كويس، عملت إيه؟ الحمد لله، يعني خلص يعني. فبيعلموهم إزاي يسألوهم أسئلة بيسموها endless question، يعني open question. تعال احكي لي النهاردة طول النهار الدنيا مشيت إزاي. ويقولوا لهم في الاول برضو هيقولوا لكم من امتى يعني برضو لا مش عاوزين يعني. صمم واظهر ده بحب شديد ودون نقد وبدون تجريح وبدون سخرية، وصمم على كده شوية شوية ولادنا وبناتنا هيصدقونا وهيبتدوا يخشوا معانا في اللي بيسموه الاندماج الايجابي. انا اظن ان احنا لابد يبقى علينا دور، لو اللقاء بتاع النهاردة ده يعني عاوزين نقول فيه جملة واحدة في الآخر، يبقى هي الجملة دي بتاعت ولادنا وبناتنا بيدوروا ازاي يقربوا مننا واحنا اللي مش دريانين ومش عارفين ازاي احنا نقرب منهم.
في نهاية اللقاء احنا بنشكر دكتور فيكتور وبنشكركم كلكم، وإلى مزيد من اللقاءات والأسئلة، ونوعدكم أسئلتكم مأخوذة في الاعتبار كلها في اللقاءات أخرى. تعيش الكل مر، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، آمين.